بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام العلماء الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في رحاب شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها من شمائل، وما أبعد دلالاتها، وما أصدق قول حسان ابن ثابت إذ قال فيه: تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل رسول نبي الأمة الهادي، ولا برى الله خلقا من بريته، أوفى بذمة جار أو بميعاد، من الذي كان فينا يستضاء به، مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد، مصدقا للنبيين الأولى سلفوا، وأبذل الناس للمعروف جادي. يا أفضل الناس، إني كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصادي. يعني كان في سعة وفي بحبوحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يرى الكرام، يرى العزة، يرى الشجاعة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه أنه بقي منفردا، حتى بعد أن كان في بحبوحة من الماء ومن الرخاء أنه صار عطشان ظمئا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة كبيرة في نفوسنا جميعا، فبحبه واتباعه والتأسيبه نفوز في الدارين. فهو الذي قال فيه رب العالمين: من فوق سبع طباق وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد كان خلقه القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. لذا لابد من الإشارة إلى وجوب اتباعه والتأسي به. فإذا كان العلم بالتعلم فإن الأخلاق بالتخلق. يقول القاضي عياض رحمه الله: قد نجد غير الأنبياء يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها، فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله، كما نشاهد من خلقة بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة. هذا ما نسميه بالأخلاق الفطرية. الأخلاق منها فطرية ومنها مكتسبة، فرب العالمين يجعل في الإنسان الحياة، يجعل فيه السخاء ونحو ذلك. وممكن أن تكتسب هذه بالتخلق، كما أن العلم يكون بالتعلم. ويقول أيضا القاضي عياض: وكما نجد بعض هؤلاء على ضد تلك الأخلاق، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. إذن يستطيع كل منا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد للتخلق بأخلاقه. ويقول ابن قدامة المقدسي: اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخلط بصاحبها في سلك الشيطان. واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل هذا بالاكتساب وذلك بالرياضة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجود، يعني يعاشر الأسخياء، يعاشر الكرام، يتكلف ذلك، فيصير هذا الخلق سجية وطبعا فيه. وكذلك من أراد التواضع فليتكلف في التواضع وأفعال المتواضعين، ومثل هذا يقال في جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا يتعاطى فعل الكتابة، يتحسن خطه ويجود ويصير كاتبا ممتازا، ومثل هذا يقال أيضا في الخلق. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة، فيحرم الإنسان بسببه كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. فإذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا، وكانت خلقه وآدابه منار سبيلنا، أحسن التأسي به صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ابن قدامة: والمقصود من مكارم الأخلاق كما قال ابن عاشور أحد علماء العربية والإسلام وما وراء ذلك، أيضا يتكلم في موضوع الأخلاق، يقول: والمقصود من مكارم الأخلاق حصول الدربة بالتدرج على ملاحظة الوصايا والإدراكات بالفضائل، ملاحظة مستمرة في كل الأعمال والأحوال والأكوان، حتى يحصل في تلك الدرجة إلف بها. يألف الإنسان الكرم، يألف الصدق، يألف السخاء، يألف التواضع، وجفاء لأضدادها يحصل للإنسان إلف لهذه الطباع الطيبة بمحاولة التطبع بها، وبنفس الوقت يشفو عن أضدادها، بحيث إذا عرضت للمتخلق بها شهوة وميل إلى فعل ضدها لم يطاوعه إلفه القديم لأن يخالف. السخي لو أن ميلا أو هوى حمله على أن يقبض يده لا يستطيع إلا وأن يبسط كفه بالجيود ويساعد الفقراء والمحتاجين، لأنه ألفه ولم يألف البخل والشح وهو ضد الجود، فيترك شهوته العارضة تمسكا بخلقه وسجيته التي ألفها فيما سبق. وذلك حكم المحبة، فإذا بلغت الأمة إلى غاية حلبة مكارم الأخلاق على جمهورها، يعني ساد أمرها وسادت تلك المكارم في معظم تعاريفها، وسكت نفوسها وأثمرت غروسها وزال موحشها وبدا ما يؤنسها، فحينئذ يسود فيها الأمن. تلاحظون كيف أنه يضرب على الوتر الحساس الذي يجعل الأمة والمجتمع متماسكا، فيسود الأمن، لا يطمع الفقير بمال الغني ولا الوضيع بمكانة الرفيع إلى ما وراء ذلك، وتنصرف عقولها إلى الأعمال النافعة، وتسهل ألفة بين جماعاتها، فتكون عاقبة ذلك كله تعقلا ورفاهية وإنصافا من الأنفس، فينتظم المعاش ولا يخفى التلاش، يعني ولا يخفى تلاشي الأمة وانحلالها واضمحلالها. وهذا ما فعله الإسلام في أمة العرب وغيرهم، حيث تمثلوه والتزموا بكل ما جاء فيه، فحسنت أحوالهم واجتمعت كلمتهم واستقامت أمورهم وكان أمرهم كله خيرا، ووجهوا ركب الإنسانية إلى السعادة والخير 8 قرون أو يزيد. المسلمون تسنموا سد التوجيه الإنساني حوالي 8 قرون، كان الناس يحتكمون إليهم وتخطب الدول الكبرى ودهم، تمسكوا بالإسلام وبمكارم الأخلاق فرفعهم إلى تلك المنزلة الرفيعة. وقد صدق الشاعر إذ يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فبالأخلاق الفاضلة تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ويتم استقراره النفسي وطمأنينته في كل جوانب الحياة. وقد اتفق علماء الأخلاق على أن الأخلاق تؤدي إلى السعادة، لذلك لا بد من أن نلتزم بذلك. وما أروع نقد وبيان العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، إذ يقول: فالإسلام يفضل ما سواه من الشرائع والدعايات بأنه أقام مبانيه على أساس جميع الفضائل الحقة دون الوهمية، وبمباينة الفاضلة وسرعة اعتلاقها بالنفوس لما أنها حقائق تشهد بها الفطرة السليمة، فأصلح العرب الذين كانت دعوته بينهم ابتداء، فهيأهم إلى المسير بدعوته في أنحاء العالم، فأصبح العرب أمة سياسة وسلطان وتعمير في الأرض، وغطى تخلقهم بأخلاق الإسلام على ما كان فيهم قبل الإسلام من المساوئ التي لم تخولهم، المساوئ التي كانوا عليها لم تكن تخولهم لأن يصيروا على تلك الحال، ولا يمكن أيضا أن تخولهم بما كانوا عليه أن يقولوا الإنسانية. لذلك أعود لأبين قوله، يقول: غطى تخلقهم بأخلاق الإسلام على ما كان فيهم قبل الإسلام من المساوئ التي لم تخولهم وما كانت لتخولهم سياسة الأمم بل سيادتها، فكان لهم بذلك النفوذ العظيم على الأمم، أن صاروا زعماء الأمم التي أدخلوها في الإسلام من فرس وروم وبربر، وأصبحوا إكلينا للجامعة الإسلامية، ودام لهم ذلك ما كانوا دائبين على إقامة تلك الأخلاق الإسلامية الخالصة. فلما دب إليهم تحريف تلك الفضائل واقتنعوا من الإسلام بالصورة الظاهرة، دب إليهم الانسلاخ عن تلك الأهلية التي نالوها في الإسلام. فالإسلام أحل العرب لأن يقودوا الإنسانية. لما صار الإسلام صورة وشكلا ولم يكن التزاما من أعماق النفوس بأحكامه وفضائله ومكارم أخلاقه، لم يبقى أولئك أهلا لأن يسوسوا الإنسانية. إذن السبيل لأن نعود إلى سدة التوجيه، إلى المكانة الرفيعة التي اختارها لنا الله تعالى في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا أردنا أن نعود إلى تلك المكانة الرفيعة، لابد لنا من أن نتمثل الإسلام بكل ما فيه، وأن نتأسى بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن نحسن تمثل الإسلام والعمل به، وأن يجعلنا ممن قال فيهم رب العزة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.